وزار الإمام أحمد بن حنبل مكة عامي 87 و191، وجلس إلى الشافعي وملأ قلبه وعقله جميعا. وكان أحمد يقول فيه لبعض أصحابه: تعال حتى أريك اليوم رجلا لم تر عيناك مثله، إن فاتك عقله فإني أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة. ويقول: ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله تعالى من هذا القرشي. وجاء الأصمعي إلى مكة ولقي الشافعي وأخذ عنه أشعار هذيل كما أخذ عنه شعر الشنفرة، مع جلالة قدر تحصيله للغة والأدب والشعر، ولكن ليس ذلك على الشافعي، وقد كان الحافظ يقول فيه: كأن لسانه ينفث الدر. وبعد 11 عاما من رحلته الأولى إلى بغداد، عاد عام 95 و100 هجرية إليها ثانية في خلافة الأمين، فقضى في العراق عامين جلس فيهما إلى علماء بغداد، وجلسوا إليه الحسن بن زياد اللؤلؤي والكرابيسي وأبو ثور والزعفراني، وقرأ كتب أبي حنيفة وأصحابه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وأملى مذهبه القديم في بغداد، وعاد إلى مكة عام 97 و100 هجرية، ولم يلبث أن تركها إلى بغداد، فدخلها للمرة الثالثة عام 98 و100 هجرية ليقيم فيها عدة أشهر، يرحل بعدها إلى مصر الفسطاط وإلى جامعة الفسطاط في رحلته الخالدة التي جاءت في نهاية حياته. وفي مصر الفسطاط كانت قد نشأت مدارس فقهية كثيرة، ففيها نبغ عبد الله ابن وهب أحد الأئمة المجتهدين، والليث بن سعد فقيه مصر وإمامها ومحدثها، ومن تلامذة الليث إسحاق بن الفرات وإسحاق بن بكر. وحل الشافعي بالفسطاط فقاد حركة فقهية جديدة كان لها صداها العميق في العالم الإسلامي. كان أهل مصر يعتمدون على فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة، ويزيد بن أبي حبيب من التابعين، وأهل مكة يتبعون فتاوى عبد الله بن مسعود وتلاميذه من التابعين، وأهل البصرة يعتمدون على فتاوى أبي موسى الأشعري وأنس بن مالك من الصحابة والحسن البصري وابن سيرين المتوفى 110 هجري من التابعين، وأهل الشام يتبعون فتاوى معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت من الصحابة وعمر بن عبد العزيز وأدرى به من التابعين. وظهر أعلام من الفقهاء المشرعين الذين كانت لهم آراء ومذاهب في التشريع الإسلامي، وفي مقدمتهم سعيد بن المسيب بالمدينة المتوفى 94 هجرية، وعروة بن الزبير بالمدينة المتوفى 94 هجرية، وسفيان بن عيينة بمكة المتوفى 98 هجرية، وابن أبي ذؤيب وابن جريج المتوفى 50 هجرية، وعكرمة مولى بن عباس المتوفى 70 هجرية، والإمام الزهري المتوفى 25 هجرية، وربيعة الرأي المتوفى 36 هجرية، وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى 98 هجرية، وإبراهيم النخعي بالكوفة المتوفى 96 هجرية، والحسن البصري بالبصرة المتوفى 110 هجرية، وسفيان الثوري بالكوفة المتوفى 61 هجرية، والليث بن سعد بمصر المتوفى 75 هجرية، والإمام الأوزاعي بالشام. وتجمعت المذاهب التشريعية في تيارين أو مدرستين كبيرتين، مدرسة أصحاب الحديث ومدرسة أصحاب الرأي. في عام 95 و100 هجرية رحل الشافعي إلى بغداد رحلته الثانية في خلافة الأمين، وصارت له حلقة علمية في دار السلام تتلمذ عليه فيها الكثيرون ممن أخذوا عنه وطرحوا مذهبهم إلى مذهب بقية أصحاب الرأي. وألف الشافعي في هذه الرحلة التي دامت عامين كتابه المشهور الحجة، الذي رواه عنه أربعة من البغداديين: الكرابيسي والزعفراني وأبو ثور والإمام أحمد ابن حنبل. ولما وفد على مصر أملى فيها في جامع الفسطاط على تلاميذه كتبه الجديدة التي يجمعها كتابه الخالد الأم الذي حمل مذهبه الجديد، وهو المذهب الذي وصل إليه باجتهاده في مصر. وأساس مذهبه أن الأصل هو القرآن والسنة ثم القياس في الإجماع. يقول الكرابيسي: ما كنا ندري ما الكتاب ولا السنة ولا الإجماع حتى سمعنا الشافعي يقول ذلك. والسنة الصحيحة عند الشافعي تلي القرآن الكريم، وقد كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد دافع دفاعا قويا عن العمل بخبر الواحد الصحيح، مما نال عليه حظا كبيرا عند أهل الحديث، ولذا سماه أهل بغداد ناصر السنة. وقال محمد بن الحسن فيه: إن تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي. وقال الزعفراني: كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا. وقد ترك الشافعي الاستحسان الذي قالت به الأحناف والمالكية، بل لقد أنكره ولم يقل بالقياس إلا إذا كانت علته منضبطة. ورد المصالح المرسلة ردها، وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه واسعا، وهو بذلك يجمع بين فقه مدرسة أهل الرأي وفقه مدرسة أصحاب الحديث. وكتابه الرسالة تحمل أبوابه أصول دفاعه عن السنة وحديث الواحد وشروط صحة الحديث والخبر المرسل. ويقول تلميذه المزني المتوفى سنة 64 و200 هجري: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، وما من مرة منها إلا واستفدت بفائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. وبالرسالة وضع الشافعي علما كاملا هو علم أصول الفقه. وقد عاصر الشافعي الإمام أحمد المتوفى سنة 41 و200 هجرية، الذي عرف بشدة اعتماده على الرواية، ولقد أذهلت الرسالة للشافعي الإمام أحمد وغيره من جلة العلماء كابن مهدي، الذي قال فيه بعد أن قرأها: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني. وفي مصر الفسطاط دون كتب الإمام ابن إدريس الشافعي تلاميذه المصريون المزني والبويطي ويونس بن عبد الأعلى والربيع الجيزي والربيع بن سليمان المرادي وعبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم، وفي مقدمتها الرسالة والأم. وكان الشافعي قد أملاهما على تلاميذه في حلقته بجامعة الفسطاط. ولم يزل الشافعي مقيما بالفسطاط ناشرا للعلم ملازما للتدريس بجامعة عمرو أو جامعة الفسطاط، كما يقول السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في الجزء الأول في الصفحة 122 الطبعة الشرقية. وفي جامع عمرو جامعة الفسطاط كان ابن إدريس الخليل يجالس العلماء والأدباء والنقاد والشعراء ورجال البلاغة والبيان، ويجالس جماهير الناس مع مرضه المزمن الذي عذبه طويلا وهو داء البواسير. وكان في حلقته عالم اللغة العميق العميق للاطلاع على كنوزها ورواية الشعر الجيد المختار ومؤرخ الأحداث الموهوب الذكي. وفي آخر عمره تزوج الشافعي أم ولده دنانير بعد وفاة زوجته حميدة، وأنجب من دنانير ابنه أبا الحسن عام 220 هجرية، وقد خصص له مرضعة أندلسية اسمها فوز، وبذلك كان له ولدان أبو عثمان محمد وأبو الحسن وبنتان هما زينب وفاطمة، وهؤلاء الذين مات عنهم هذا الإمام الجليل. وفضلا عن الرسالة التي وضع بها علم أصول الفقه والتي كتبها وأملاها على تلاميذه في جامعة الفسطاط، ألف في الفسطاط كتاب أحكام القرآن، وكتاب اختلاف الأحاديث، وكتاب إبطال الاستحسان، وكتاب جماع العلم، وكتاب القياس، وكتاب الرد على محمد بن الحسن، وكتاب اختلاف مالك والشافعي، وكتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود، وكتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف، وخلاف ابن عباس، وسير الأوزاعي، وكتاب مسند الشافعي. أما كتابه الحجة فقد ألفه في بغداد، وهكذا أفاد الشافعي الناس والمتعلمين والمثقفين فوائد جليلة، وقد ظل يكتب ويقرأ ويدرس والمرض يحاصره حتى سقط القلم من يده، واستأثرت به رحمة الله تعالى يوم الجمعة 29 من رجب عام 2800 ميلادية رحمه الله تعالى. ورثاه محمد بن دريد فقال: ألم تر آثار ابن إدريس بعده دلائلها في المشكلات لوامع؟ معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع. لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء إذا ما أظلم الخطب ساطع. إذا المفضعات المشكلات تشابهت سما منه نور في دجاهن لامع، أبى الله إلا رفعة وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضع، توخى الهدى واستنقذته يد التقى من الزيغ، إن الزيغ للمرء صارع. ولاذ بآثار الرسول فحكمه لحكم رسول الله في الناس تابع، وعول في أحكامه وقضائه على ما قضى في الوحي والحق ناصع، تسربل بالتقوى وليدا وناشئا، وخص بلب الكهل مذ هو يافع، وهذب حتى لم تشر بفضيلة إذا التمست إلا إليه الأصابع. فمن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه في ساحة العلم واسع، سلام على قبر تضمن جسمه، وجادت عليه المجنات الهوامع، لئن فجعتنا الحادثات بشخصه لهن لما حكمنا فيه جوامع، فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع. وكان للإمام الشافعي منزلة كبيرة في الشعر وروايته، بدأت صلته به منذ شبابه وما زال يجول فيه حتى بعد أن انصرف إلى فقه، وصار في مكنته أن يرتجل في المعنى الذي يريده بيتا أو بيتين أو أبياتا. وقد جمع الشافعي في أول دراساته شعر الهذليين واختص به، وشعرهم كان جاهليا وإسلاميا فصيحا، تناولوا فيه الحماسة والفضائل والحكمة. ولعل الشافعي أعجب بشعر هؤلاء لنشأته في قبائلهم ورضاه عن طباعهم، ولأن هذيلا كما يقول الشافعي نفسه كانت أفصح العرب. وروى الشافعي شعر الشنفرة، وكان كثيرا ما يتمثل بأشعار الطفيل الغنوي، كما أورد ابن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي ومناقبه. ويقول الشافعي في حديثه عن مبدأ أمره: خرجت عن مكة فلازمت هذيلا في البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها، وكانت من أفصح العرب. قال: فبقيت فيهم 17 سنة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم، فلما رجعت إلى مكة أخذت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب. وحدث الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله بن الزبير أنه خرج إلى اليمن فلقي محمد بن إدريس الشافعي وهو مستحض في طلب الشعر والنحو والحديث، واتصل الأصمعي بالشافعي يأخذ عنه شعر الشنفرة وشعر هذيل ويتعلم منه روايته وشرحه وفصيحه وغريبه. روى أبو عثمان المازني قال: سمعت الأصمعي يقول: قرأت شعر الشنفرة على الشافعي بمك. وحكى الحسين بن أحمد البيهقي الفقيه ببغداد قال: سمعت حسان بن محمد يحكي عن الأصمعي أنه قال: صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي. قال: وحكى لنا عن مصعب الزبيري قال: كان أبي والشافعي يتناشدان، فأبى الشافعي على شعر هذيل حفظا. ويقول الدكتور عبد الجبار الجمرد في كتابه الأصمعي عن المزهر للسيوطي أنه درس ديوان الشاعر الجاهلي الشنفرة وشعر بني هذيل في مكة على الإمام محمد بن إدريس صاحب المذهب الشافعي، ثم قال: والظاهر أنه درس ذلك في أواخر أيامه وهو مسن في حين كان أستاذه الشافعي أصغر منه سنا. وحدث الصولي عن المبرد أنه قال: كان الشافعي من أشعر الناس وآدب الناس. وقال ابن رشيق: أما محمد بن إدريس الشافعي فكان من أحسن الناس افتنانا في الشعر. والشافعي في لغته كلها معجب فاتن. قال ابن هشام: جالست الشافعي زمانا فما سمعته تكلم بكلمة إلا اعتبرها المعتبر، لا يجد كلمة في العربية أحسن منها. وقال ابن هشام: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. وقال: كانت لغته فتنة. حدث عنه قال: كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا ويجلسون ناحية. قال: فقلت لرجل من رؤسائهم: إنكم لا تتعاطون العلم أي الفقه، فلما تختلفون معنا؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي. ومع علو لغة الشافعي في كل أقواله فإن شعره سهل ممتنع، ولعلك إذا قست قطعة من نثره بمقطعة من شعره بدا لك الفرق بين اللغتين، فإنه في النثر يختار أجزل الألفاظ ويميل إلى الغريب الصعب، أما ألفاظه في الشعر فلن تعثر فيها على غريب ولا صعب، بل كان جل شعره سهلا واضحا. وكان شعره كله مقطعات، فلم ينظم قصائد طوالة، ولذا سهل الاقتباس منه والاستدلال به. ويبدو أن ميله إلى المقطعات كان صادرا عن طبعه الذي اختار الإيجاز في كل ما يكتب، حتى قال فيه يونس بن حبيب: كان لسانه أكبر من كتبه. ولما كان الشافعي قد قصد في شعره إلى السهولة والوضوح وسلك في أكثره سبيل الارتجال، فإنه لم يقل في كل القوافي، بل غادر القوافي الصعبة فلم يسلكها، واكتفى بالقول في الحروف الجيدة التي لا تقف أمام العذوبة والرقة والسرعة والارتجال. قافية الهمزة عمر الإنسان. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا سرور يعدل صحبة الإخوان، ولا غم يعدل فراقهم، والغريب من فقد إلفه لا من فقد منزله. ثم قال: وحسرة للفتى ساعة يعيشها بعد أودائه، عسر الفتى لو كان في كفه رمى به بعد أحبائه. وفي الهامش: المعنى أن الساعة التي يعيشها المرء بعد أهل وده وأصحابه تشق عليه وتصيبه بالحسرات، والفتى الحر لو كان يملك عمره ويصرفه كما يشاء رمى به وافتقده بعد اعتقاد أحبائه. وأوداء جمع وديد بمعنى صاحب، وكذلك أحباء جمع حبيب. ثم قال: دع الأيام تفعل ما تشاء، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا تر للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء. ثم قال: لا تهزأ بالدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي، ولكن لها أمد، وللأمد انقضاء. حب النساء. أكثر الناس في النساء وقالوا: إن حب النساء جهد البلاء. ليس حب النساء جهدا، ولكن قرب من لا تحب جهد البلاء. وفي موضوع آخر يقول: خالف هواك. وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا حار أمرك في معنيين، ولم تدر حيث الخطأ والصواب، فخالف هواك، فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. حق الأديب. أصبحت مطرحا في معشر جهل، حق الأديب، فباعوا الرأس بالذنب، والناس يجمعهم شمل وبينهم في العقل فرق، وفي الآداب والحسب، كمثل ما الذهب الإبريز يشركه في لونه الصفر، والتفضيل للذهب. والعود لو لم تطب منه روائحه، لم يفرق الناس بين العود والحطب. هكذا الحظ. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن تأكله الكلاب، وعبد قد ينام على حرير، وذو نسب مفارشه التراب. الشيب نذير الفناء. خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها. أيا بومة قد عششت فوق هامتي، على الرغم مني حين طار غرابها. رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك من كل الديار خرابها. أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها. وعزة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها. إذا اصفر لون المرء وابيض شعره، تنغص من أيامه مستطابها. فدع عنك سوءات الأمور، فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها. وأدي زكاة الجاه، واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها. وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الكرام اكتسابها. ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا، فعما قليل يحتويك ترابها. ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها. فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها. وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فطوبى لنفس أولعت قعر دارها، مغلقة الأبواب مرخا حجابها. الحلم سيد الأخلاق. إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مساببه. ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذل تحاربه. ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالبه، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي، وعار على الشبعان إن جاع صاحبه. ثم قال: يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. ثم قال: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. غني بلا مال. بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه. فجردت من غمد القناعة صارما، قطعت رجائي منهم بذبابه. فلاذا يراني واقفا في طريقه، ولاذا يراني قاعدا عند بابه. غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا، ولج عتوا في قبيح اكتسابه. فكله إلى صرف الليالي، فإنها ستدعي له ما لم يكن في حسابه. فكم قد رأينا ظالما متمردا، يرى النجم تيها تحت ظل ركابه. فعما قليل وهو في غفلاته، أناخت صروف الحادثات ببابه. فأصبح لا مال ولا جاه يرتجى، ولا حسنات تلتقي في كتابه. وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا، وصب عليه الله صوت عذابه. سوء الإنصاف. وحدث ياقوت الحموي بإسناد رفعه إلى ابن عمر الشافعي قال: كان لأبي عبد الله الشافعي امرأة تزوجها من قريش بمكة، وكان يمازحها ويقول: ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه، ويصد عنك بوجهه، وتلح أنت فلا تغبه.
انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.